سواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه. وإن كانت لي من وصية لإخوان المسلمين فهي بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعبد إذا اتقى الله سبحانه وقاه وكان معه ورعاه سبحانه وتعالى جل في علاه. والتقوى هي شعار أهل الإيمان، وقد أمر بها الرحمن في آيات كثيرة من كتابه، وهي أمر يقوم في القلب يظهر عنه أو يظهر منه تعظيم اللسان للرب، ثم العمل وفق ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. وإني أذكر نفسي وإياكم أيها المؤمنون بتقوى رب العالمين، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان كثيرا ما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، فنسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يوفقنا لتقواه حق تقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، أسعد إن شاء الله تبارك وتعالى بالتواصل معكم في هذا اللقاء، وسأكون معكم فترة طويلة في هذا اليوم تمتد إن شاء الله تعالى إلى ما بعد أذان المغرب. فإن شاء الله سنتوقف عند الأذان ثم نعود بعده معكم في إن شاء الله تعالى. فمن كان عنده شيء من الأسئلة فليتفضل به، ومن جانبي أتولى الجواب وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للإصابة والسداد، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، أحب أن أنبه إلى أن إخوانكم في القناة يهتمون اهتماما بالغا بما يصل إليهم من أسئلة ترسلونها عبر الرسائل القصيرة، ويقومون بإحضارها لأهل العلم وطلبته ليتولى الواحد منهم الإجابة عليها. وبالتالي من لم تتح له فرصة السؤال على الهواء مباشرة كما أنا الآن فيما بين أيديكم وسائر إخواني في مثل هذا التوقيت، فلا حرج أبدا إن شاء الله تعالى أن يرسل ما لديه من سؤال عبر رسالة، وليعلم أن الجواب سيكون عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني أنها لن تضيع ولن تهمل، وإنما سيهتم بها وينظر إليها ويتولى أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى الإجابة عليها. عندي هنا بعض الأسئلة التي وصلت يعني عبر الرسائل القصيرة، منها يقول: روي عن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بصيغة التمريض روية، ولم يذكر أين هذا الحديث، ونصه لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. حقيقة لا يعني لم أقف على نص حديث كهذا، ولا أراه من كلام النبوة، لأن الإنسان يسأل عما قدمت يداه. يعني لو أن إنسانا اعتدى على زوجه وضربها وما إلى ذلك، هذا يسأل؟ لما لا يسأل وقد أخطأ في حق زوجه وقام بما لا يجوز له القيام به؟ فيسأل ويحاسب. وفي الدنيا أيضا وبين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه إن لم يتب من ذلك. السائل يقول: يعني ما المقصود والمراد بهذا؟ كأنه يريد أن يقول يعني أنا أعطى الحق في أن أضرب زوجي كما أشاء ثم لا يسألني أحد بعد ذلك. أقول لإخواني الكرام بأن الله عز وجل أمرنا أن نعاشر الأزواج بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. والحقيقة يعني الإسلام نظم العلاقات الزوجية كما نظم سائر العلاقات الإنسانية بين البشر، يعني على لون عظيم جدا من ألوان الوفاق الذي تتم من خلاله السعادة. والعيش الهنيء. فنحن جميعا لو التزمنا بالأخلاق والآداب الإسلامية ما صار بين الأزواج لون من ألوان الخلاف، وإن وقع ولا بد فيمكن أن يحتوى عندما يذكر الجميع بالله تبارك وتعالى. السلف ضربوا أعظم وأروع الأمثلة في المعاشرة الزوجية، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الإمام القدوة كان كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون في بيته في خدمة أهله صلوات الله وسلامه عليه، كان يرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام، يقصف نعله، يعني يخيط أيضا نعله إذا احتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجلس كأنه سلطان في البيت وتقدم له المرأة والزوجة كل ما يحتاج إليها ويطلب ما يمكن أن يكون فوق طاقتها، وإنما كان يقوم هو بخدمة نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن معشر المسلمين يجب علينا أن نتأسى بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائل يقول بعض الناس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة: اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟ لا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بما بعث به من الوحي والرسالة عالج قلوب المؤمنين. القرآن نفسه كما قال الله وأخبر عنه في كتابه شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، وقد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي الرباني الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى تحيا به القلوب وتطمئن وتسلك بالأعضاء مسلكا حسنا، لأن القلب هو ملك الجوارح والأعضاء. ومع كل ذلك هذه الصيغ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ألوان من المبالغات، وخير الصيغ ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الحقيقة يا إخواني الخير كل الخير في الاتباع، وأود أن ننبه إلى نقطة، أن بعض الناس عندما يسمع هذا الكلام قد يتهمنا بأننا يعني لا نحب النبي عليه الصلاة والسلام أو لا نعرف قدره وعظمته، وهذا افتراء. معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام وحق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاقتداء به وتعظيم أمره فيما جاء به من عند ربه، وهذا ليس من كلامي ولكن من منطوق القرآن الكريم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن إن أردنا أن نظهر حبنا الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام يتمثل هذا الحب في حسن الاقتداء به والاقتفاء بأثره والسير على منواله صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الحب الحقيقي. ولذلك هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى فيها قال ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، جعل هذه الآية اختبار لهم، أنتم تدعون المحبة طيب اتبعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول قائل إيه هي صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصيغ المختصرة جدا عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر واجب عليك أن تفعله أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن أكمل الصيغ وأفضلها في الصلاة والسلام على النبي المجتبى المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو ما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه. الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له عرفنا كيف نسلم عليك، لأن في التحيات نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فجاء بعض الصحابة قالوا عرفنا كيف نسلم عليك لما ورد في هذه الصيغة، فكيف نصلي عليك؟ طيب أنا سأتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
سؤال يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع بعض أدوات المكياج على وجهها، وهل ينقض وهل تنقض هذه الأشياء الوضوء أم لا؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
وإياكي. أرجع فأقول هيا بنا نتعلم كيف نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه هو. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الخير ويحب الخير لهذه الأمة، وعلمنا أفضل عبادة نتقرب، أفضل العبادات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، أفضل شيء يقربنا إلى الله عز وجل علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أود أن أقول لإخواني، نحن لا نتكلم من عندنا ولا نقول كلاما من هنا ومن هناك أو مزايدات أو ما إلى ذلك، وإنما ننطق بما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. ودائما أقول لأنه هو الإمام القدوة صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتبع آحاد الرجال بحال من الأحوال، ليس لنا إمام ولا قدوة ولا هيئات أو منظمات أو جماعات أو ما إلى ذلك. لا حق الطاعة أو السماع، إنما حق الطاعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: عرفنا كيف نسلم عليك، الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، فكيف نصلي عليك؟ إذن الجهر ده نسمعه منه، وهو الذي يجب علينا أن نعرفه. ولذلك قال أهل العلم بأن هذه أفضل الصيغ، أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كيفية الصلاة عليه. هنا في لفت الحقيقة أود أن أشير إليها، النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه كيفية الصلاة عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولذلك لا تكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بذكر الآل والصلاة عليهم معه عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأنا أقول هذا حتى لا يفتري علينا البعض بأننا لا نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف لا نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا نحب فاطمة؟ كيف لا نحب الحسن والحسين ووالد الحسن والحسين رضي الله تعالى عن جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذريته وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الإمام الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى له قصيدة سماها التثبيت. لماذا؟ لأنه يتكلم فيها عن أمور المعاد والدار الآخرة، وكأنه يسأل الله عز وجل التثبيت في هذا اليوم. ثم جاء رحمه الله تبارك وتعالى فشرح هذه الأبيات في كتاب، شرح هذه الأبيات في كتاب تعرض لأنه في بداية طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
خليني مش بتوصلني مباشر على الشيخ اللي على القناة.
أنا معك يا على مباشر، تفضلي.
بقول لك يا حاج.
تفضلي.
طيب معلش. أنا خلاص وصلت مباشرة وخلاص ماشي. بقول لك يا عم الشيخ لو سمحت، أنا ابني كان استلف من واحدة 50,000 جنيه عشان خاطر مثلا كان بيكمل على شغله. ماشي، هو جه عايز يسد 50,000 جنيه، هي عايزاهم ريالة، ينفع تاخدهم ريالة وهي عطاهم 50,000 جنيه؟ وهو سأل شيخ، هو سأل شيخ برضه هو في السعودية. قال له ما ينفعش ان احنا نوصل، ما ينفعش ان انت تديلها ريالة وهي عطيك مصري.
طيب،
العملة اللي هي عطيك بيها تاخد بيها.
طيب تابعي معي وسأجيبك ان شاء الله، تابعي معي وسأجيبك ان شاء الله. أقول الإمام الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه اللي هو شرح فيه أبيات أو القصيدة التي يعني سماها بالتثبيت، تعرض لهذه المسألة لأنه في بداية القصيدة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وعند شرحه للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر وتعرض لهذه المسألة وقال لا يتم بالكمال والتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذكر الآلي مع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يعني نقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لماذا؟ لأنه هو الذي علمنا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة هذه أنا الفائدة استفدتها من الإمام الصنعاني قبل يعني أكثر من 20 سنة أو أكثر، 25 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. ومسألة فعلا جميلة جدا ذكرها في كتابه جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت، قال لا تتم الصلاة يعني لا تكون كاملة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بذكر الصلاة على الآل. احنا لو جينا هنا لهذه الصيغة صلي على نبي محمد طب القلوب ودواء العافية، هذا ليس من هذه الصيغة، وليس فيها ذكر للآل، وليس فيها ذكر للصحب، فيها صيغ ناقصة إلى جانب أنها فيها مبالغة كما ذكرت، ولم يرد فيها أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب علينا أن نقف عند الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يعني تعظيم السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين للسنة، أن بعضهم كان يقول إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. يعني ويريد أن يقول إيه؟ يعني يجب عليك أن تلتزم بالآثار بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائل يقول لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا، ما حكم ذلك؟ أولا يا إخواني علينا أن نتنبه لأمر مهم، وهو ألا نجعل اسم الجلال، ألا نجعل لو الله تبارك وتعالى هكذا يعني نضع اسمه في كل قسم ويمين. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن من تعظيم رب الجلال سبحانه ومعرفة جلاله عز وجل ألا يذكر اسمه إلا في المكان اللائق به من باب التكريم والتعظيم والتقديس والعناية وغير ذلك. إنما كل شيء الإنسان يقسم بالله يقسم بالله، هذا في الحقيقة ليس من هدي القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نهى عن ذلك. هذا أولا. ثانيا الحلف بالله صادق على كل حال لا شيء فيه، هو حلف بالله صادق، وإن كان يعني في أمور يعني ممكن أن تكون سهلة أو ليست بحاجة إلى يمين أو ما إلى ذلك، نقول له يا أخي تورع عن ذكر اسم الله فيما يعني الأمور الدارجة أو لا يكون لها قيمة. أما أن يحلف بالله كاذبا فهذا يعتبره العلماء أو يطلق عليه الفقهاء يمين غموس، وقيل يمين غموس يعني تكون سببا في غمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن اللي يحلف بالله كاذب ما عرف الله، ما عرف الله سبحانه ولا قدره جل في علاه. كيف وأنت تعرف أن الذي تحلف عليه ليس له واقع في نفس الأمر، ثم بعد ذلك تقسم بالله على أنه جائز أو مشروع أو موجود أو أنه قد فعل فلان كذا وفعل كذا وأنت على يقين أن كل ذلك لم يكن؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أبا معاذ.
يا مرحبا يا شيخنا.
تفضل.
شيخ عبد الله شاكر.
أهلا وسهلا. يا مرحبا.
الحمد لله.
تفضل.
عندي أسئلة بارك الله فيكم جميعا.
تفضل.
السؤال الأول، الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي يتبختر في حلته مرجلا جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها فيها إلى يوم القيامة.
نعم.
السؤال المطروح، ما معنى مرجلا جمته؟
حاضر.
ما المقصود بذلك؟
حاضر
بارك الله فيك.
وياك.
السؤال الثاني، ظاهرة كانت تفعل للصبي عندنا زمان في الماضي والآن تركت ولله الحمد والمنة وهجرت، والآن عادت واستفحلت وانتشرت عند فئة من الشباب. هذه الظاهرة هي أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك البعض.
نعم.
أو ما يسمى بالقزع. القزع. فما هو توجيهكم في هذا الموضوع؟
حاضر حاضر. جزاك الله خير.
تأذن لي بطرح أسئلة أخرى.
تفضل تفضل.
هل يصح الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يلتمس الغنى في النكاح؟ هل يصح هذا الأثر؟
طيب حاضر.
كذلك هل يصح هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أطيعوا الله في أمر فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما أمركم به من الغنى؟
نعم.
والمقصود بذلك قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
نعم نعم.
والله واسع عليم. كذلك هل يصح الأثر عن عمر رضي الله عنه عجبت لمن أراد الغنى ولا يتزوج؟
حاضر.
أكتفي بهذا. بارك الله
فيك. الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. شكر الله لك وبارك الله فيك. طيب يا إخواني أرجع إلى الحلف كذبا لأن هذا ليس من توقير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وعلى صاحب ذلك أن يتوب وينقطع وأن لا يعود إلى مثل ذلك. تعظيم الله عز وجل في قلب المؤمن يأبى أن يجعله المؤمن أولا عرضة لليمين، ثم بعد ذلك يحلف به كذبا وزورا وبهتانا. وللأسف هذا أمر مشاهد وواقع بين الناس، ويدل وهو يدل على يعني ضعف الإيمان. يعني الإنسان عندما يضعف إيمانه ولا يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيهون عليه مثل هذه المسائل، وهي عظيمة وهي من الكبائر، لمن الغموس معدود عند أهل العلم من الكبائر، ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الكبائر. هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟ لا، الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، ولكن لا يخرج صاحبه عن الإيمان. مؤمن بالله عز وجل ومصدق وارتكب شرك أصغر أو أتى بأي لون من أمارات وعلامات الشرك الأصغر أتى بكبيرة من الكبائر. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن المسلم الذي دخل الإيمان بيقين وارتكب كبيرة من الكبائر أو مبقى من الموبقات أنه لا يخرج بها عن الإيمان، يظل يدور في دائرة الإسلام أو دائرة الإيه؟ الإيمان، ولا يخرج عن الإيمان بارتكابه الكبائر. الشرك الأصغر يعني قد يقول للبعض ما هو عرف بأنه يسير الرياء والتصنع للمخلوق وغير ذلك مما يدرج أو يقع فيه بعض الناس دون أن ينتبهوا إلى مثل ذلك. نشاهد في بعض البلاد الإسلامية بأن هناك أناس يطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟ حقيقة هذه بلية من البلايا. الطواف لا يكون إلا بالكعبة، وما شرع الإسلام بناء يطوف العبد به سوى الكعبة، وهذه كلها أمور طرأت على الأمة الإسلامية بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام بل الخلفاء الراشدين. والبعض اللي بيستدل بأن هذا قد وقع حتى في عهد الصحابة ويستدلون بقصة أبي بصير وهي غير صحيحة، ماذا يريدون ويقصدون من وراء ذلك؟ ثم تأتي إلى مفردة من المفردات تترك الأحاديث النبوية المتكاثرة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سننهم وغير ذلك من سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي لتعظم القبور وأهلها وترفعها وغير ذلك وتجعل لها قباب ثم يطاف حولها بعد ذلك. أنا أسأل الناس اليوم، أين مدفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما قبره؟ ما صفته؟ ما هيئته؟ صفة قبر أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، طلحة والزبير وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام الصحابة الكبار الذين بشروا بالجنة وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ده بعض الصحابة كان يأمر بأن يدفن كما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويوصي، لأن من صفات القبر ألا يرفع قدر شبر عن الأرض. وكان يقول لي من سيدفنه: رص علي اللبن رصا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه السنة، هذا هو التشريع، هذا هو عمل الصحابة، هذا هو دين رب العالمين الذي تعلمناه من القرآن ومن السنة النبوية المطهرة. ولذلك كيف يصح ويحق أن يطوف الإنسان بقبر من القبور أو ما إلى ذلك؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فعل ذلك كان مسلما يشهد لا وحدانية ولا رسالة، وجاهل يعلم. ما نقول عنه بأنه مشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه، وهو إن كان قد أتى بفعل من أفعال الشرك، إن أنه لما كان جاهلا وجب علينا أن نعلمه. ولا نطلق، وأحذر إخواني من إطلاق لفظ الشرك أو الكفر على الناس هكذا دون بينة، دون بينة. أهل السنة والجماعة يتشددون في مثل ذلك، لأن هذه الألفاظ أحكام شرعية، ألفاظ الشرك وألفاظ الكفر وألفاظ البدعة والفسوق وغير ذلك، دي ألفاظ شرعية لابد أن نتكلم فيها من جانب الشرع، لا يدخل فيها الهوى، ولا يتكلم فيها من ليس عنده علم، من ليس عنده علم. هذه مسائل يجب أن نتعلمها وأن نعرفها من منهج أهل السنة والجماعة. طيب، أجيب على بعض ما وصل إلي أيضا من أسئلة في هذا اللقاء. يعني سائلة تقول: هل يجوز للمرأة وهي تضع أدوات المكياج على وجهها أن تصلي، وهل ده ينقض الوضوء؟ أدوات المكياج إن وضعت بعد الوضوء لا شيء فيها، أما إذا انتقض الوضوء وكان لها جرم يحول من وصول الماء إلى البشرة، وجب على المرأة أن تزيله، وجب على المرأة أن تزيله. وأنا أيضا أحذر من استخدام هذه الأدوات، لأن ثبت طبيا أن لها بعض الأضرار. فعلى كل حال الاقتصاد يعني في مثل ذلك مطلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول: يعني رجل استلف من شخص 50,000 جنيه، وصاحب المال الذي أقرض هذا الرجل يريد أن يتقاضى 50,000 بالريال، فهل يجوز ذلك؟ نقول له: لا يجوز ذلك، أنت أعطيته بالجنيه المصري بهذه العملة، فخذها بهذه العملة. طيب، معنا السلام عليكم، اتصال. لو لا
يجوز ذلك، أنت أعطيته بالجنيه المصري بهذه العملة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدقني.
هي عايزة تاخدهم 23,000 ريال يا عم الشيخ. عايزة تاخدهم 23,000 ريال. يا عم الشيخ، ال 50,000 جنيه مصري عايزة تاخدهم 23,000 ريال. هل ده يجوز ولا ده ما يجوز؟
هو كان في اتفاق بينهم على ان يرد هذا المال.
ما كانش في اتفاق على اي حاجة، لا. طيب، كان الفلوس سلف، وان هو قالت له اديني عليهم ربح، كل شهر اديني عليهم ربح.
لا،
كانت بتاخد ربحها.
اولا اخذ ربح على هذا المال القرض لا يجوز، ثانيا ان يرد المال بعينه، اخذ جنيه ترد له جنيه.
أيوة.
فقط.
ايوه عم الشيخ، اخذت ربح كل شهر، كان مطلع لها كل شهر، لما سأل قالوا طلع لها من اللي انت بتاخده 10%.
الحقيقة انا لا اعرف، يعني هل بينهم اتفاق؟
لا.
هل هي مرابحة؟ يعني هل هم داخلين شراكة في تجارة؟
لا مش شركة، هو اخذهم سلف.
لا.
بس قالوا اديني عليهم حاجة. فهو كان بيديها عليهم كل شهر اللي كان بيرضيها. والله يا شيخ كان بيرضيها.
على كل حال ينقطع عن ذلك ويعطيها المبلغ كامل الآن إن يسره الله، لا 50,000 جنيه. شكرا، جزاكم الله خير. طيب، أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله تبارك وتعالى خيرا بيسأل عن الحديث الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما، بينما رجل يمشي يتبختر في حليته في حلته، ورد يعني مرجلا جمته. فيسأل: ما معنى مرجلا جمته؟ مرجلا جمته يعني قد جمل شعره وسرحه يعني بمشط أو ما إلى ذلك، هذا معنى رجل جمة. الجمة هي الشعر اللي هو موجود في مقدمة الرأس، ورجله، يعني وضع فيه المشط وأحسنه وما إلى ذلك. ومعنى الحديث أن هذا الرجل الذي خرج يتبختر خرج في أحلى أو في أبهى حلة وزينة يستعرض بين الناس والقرآن. قد أشار إلى رجل أيضا خرج في زينة كبيرة على قومه كما قال فخرج على قومه في زينته. هذا هو معنى الحديث. وهذا حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر هذا منهي عنه، هذا لا يجوز يا إخواني. وتربية الأبناء على هذا التخنث وهذه الأساليب البعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجعل الطفل ينشأ منذ نعومة أظفاره على يعني تربية غير سليمة، تربية غير مستقيمة، لا يعرف الشرع ولا يتأدب بأداب الإسلام. وكما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الابن والبنت يعني بتستقي العلم والمعرفة والطريق السليم الصحيح من البيئة التي تتربى فيها وتنشأ غالبا. يعني إن شذ واحد فهذا يعني يكون أمر استثنائي، إنما الأصل إن البيئة لها أثر ودور كبير في التربية. فالأباء لا يفعلون ذلك بالأبناء، وهذا في الفقه يسمى بالقزع، وهو يعني حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر، وقد نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأثر الأول اللي هو يصح التمس الغناء في النكاح، في الحقيقة يعني لم يمر علي بمنسوبا إلى من ذكر، وبالتالي يمكن أن نرجع إليه إن شاء الله تعالى. وما ظن توجد هذه الأثار في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني وما إلى ذلك. أما يعني أثر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح فهذا موجود، كذلك أثر عمر عجبت لمن أراد الغنى ولم يتزوج. هذه الأثار تروى عن أبي بكر وتنسب إليه، والأثر الثاني والأثر الثالث ينسب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب عندنا سؤال سائل يقول فيه قد يبول الأطفال أحيانا على فرش البيت، فهل يكتفى بوضع سجادة للصلاة فوق الفرش؟ حقيقة لو بال الطفل على الفرش علينا أن احنا نضع عليه شيء من الماء لنطهره، لأن الرجل الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بدلو من ماء فيريقوه، يعني يضعوه على مكان بول هذا الرجل، فالبول إذن يزيل نجاسة، فالماء يزيل نجاسة هذا البول. هذا أولا. ثانيا لو أن الطفل بال على مكان مثلا في البيت ثم جاء وأراد المصلي ولم يتم تطهير المكان، وأراد المصلي أن يصلي وأتى بسجادة فصلى عليها، فالسجادة إن شاء الله طاهرة ولا شيء في ذلك. إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ الوتر الحقيقة سنة مؤكدة، وطالما أنه سنة مؤكدة فلا يقضى، يعني لو فاتك لا تقضيه. جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذهب إلى أنه يعني واجب إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، واستند في ذلك إلى ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فأخذ من ذلك وجوب الوتر وأنه واجب. ولكن الصواب أن الصلوات المفروضات على المسلم هي الصلوات الخمس فحسب، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلوات الخمس قال لا أزيد عليها ولا أنقص. نعم، علمه الصلوات الخمس، علمه صلاة الفجر، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ولم يذكر سوى ذلك. الرجل تعلم ذلك، هذه الصلوات التي علمها إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سأله الرجل عنها فبينها النبي عليه الصلاة والسلام له ولم يذكر الوتر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الوتر هنا فليس بواجب ولا فرض. وهذا الرجل قال أمام النبي، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هذا الرجل وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام وبركاته.
استاذن حضرتك بس عندي سؤال.
تفضل.
دلوقتي في اخ متقدم لبنتي وانا بظن ان هو على صلاح وخير يعني.
نعم.
لكن هي زعلانة شوية يعني مش يعني بتقول ان هو مش بعد ما وافقت عليه مترددة فمش عارف هل يعني معها ايه بالضبط.
حاضر تابع الان سأجيبك الان على طول ان شاء الله ان شاء الله.
طيب ممكن سؤال تاني.
تفضل تفضل تفضل.
الله يكرمك. المسجد المجاور اللي هنا فيه اخوة بتبليغ ودعوة ويعني بيأمرونا بالخروج كل يعني كل فترة وانا صراحة مش يعني احيانا كتير مش بوصلهم على كده فهل انا كده على خطأ؟
حاضر. طيب مع الصلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمعت فضيلة الشيخ ايه حكم الصلاة المفروضة لو حد خلال الصلاة المفروضة دي دعا لحد ميت جامد جدا في الركعة الأخيرة باسمه وبعينه وبشخصه فهل ده يجوز في الصلاة المفروضة وهل فعل النبي كذلك صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال. في سؤال حضرتك وايه حكم اللي انا بعرف ان ده غلط وما بلغتش عنه للناس الموجودة يعني انا عارفه ان ده ممكن يبطل الصلاه ما بلغتش الناس الموجوده.
ايه اللي هو الغلط يا اختي؟ ايه هو الخطا؟
يعني مثلا حضرتك وقفت مثلا في الصلاه المفروضه صلاه العصر مثلا في اخر لا صلاه الصلاه الجهريه في العشاء مثلا وحضرتك وانت بتدعي مثلا الله يرحم فلان ده كان بيروح وكان بيصلي وكان كويس والناس تقول امين ده كان بيصوم معانا والناس تقول امين فانا حاسه ان ده كلام البشر ازاي يخش في الصلاة؟
انت كده وضحت السؤال يعني انت تريد ان تقول انه كان يدعي لشخص باسمه الامام
بس يعني باسمه مثلا الله يرحم فلان اللي كان بيصلي وبيمشي وبيروح فكلام كتير مش مثلا اللهم ارحم امة الاسلام اللي هو الدعاء المعروف مثلا او حاجة الدعاء العام دي حاجة. تاني حاجة حضرتك ايه حكم ان مشرفة مثلا في حضانة في دار ايتام فالمشرفة ديت كانت بتضرب الاطفال جامد وتقرصهم الايتام اللي هم من غير فلوس انما بفلوس طبعا ما بتعاملهمش كده ففي اخت من عندنا قامت خلت جوزها يتصل بالاداره قال انا واحد غريب خالص ولكن الاخت اللي في الحضانه تحت بتطلب مني فلوس نظير كوبايه شاي او حاجه وهي فعلا كانت بتعمل كده بس هي ما قالتلوش هو وفعلا مشوها لان كانت بتعذب الاطفال الايتام فاحنا عملنا كده من باب المصلحه فهل ده حرام او نروح نستسمح الاخت دي ولا ايه؟
انا بسال سؤال مهم جدا هل هي فعلا ما اتهمتوها به تقوم به ولا هذا اتخذتوه وسيلة انها تمشي؟
لا فعلا هي بتقوم بيه بس ما قالتش الجزء الاخت بتاعتنا تقف وتقول للناس انا عايزة الشاي انا عايزة فلوس احنا بشايفين بعينينا ده كله فخلينا حد من جوازنا يروح يتصل ويقول للادارة بس هي ما عملتش معاه هو مع الشخص نفسه.
ولكن هل هو متأكد ولا افترى عليها؟
لا انا معاهم متأكدين انا كنت معاهم وبشوفها بعيني
يعني ذكر حقا
بس طيب. هي ما قالتلوش هو كشخصه
طيب.
وقال هي قالت لي انا شكرا
طيب.
شكرا
يا العفو بارك الله فيك. طيب اجيب على بعض ما وصل اليه الان. اخونا جزاه الله خيرا اللي يذكر بانه تقدم لابنته شاب وهو يراه على خير. البنت يعني نسأل الله عز وجل لها التوفيق والهداية لما يحب ويرضى وافقت في البداية ثم تأثرت وترددت بعد الموافقة. انا يعني اقول لها بارك الله فيكم والوالدين او الوالد يجلس معها وبعض الاهل ويذكروا لها طالما انكم تثنون على هذا الشاب محاسن هذا الرجل إن كانت بيئته طيبة إنه على خلق ذكروها بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وأن المعيار بالتقوى وأن المعيار بالتقوى وقولوا لها حتى لو كان يعني ليس عنده شيء من المال الآن هذه كلها أمور كان تحصل فالغني اليوم قد يكون فقيرا غدا وفقير اليوم قد يصبح غنيا غدا ونحن نقول في الأمثال التي المشهورة بيننا لو دامت لك أو دامت لغيرك ما وصلت إليك وهكذا. فعلى كل حال تألفوا قلبها، اذكروا لها محاسن هذا الشاب طالما أنكم ترونه كفء وأنه صالح. قد يكون البعض يجعلها تتردد فيه، إما مثلا لاسم عائلة معينة أو لعدم وجاهة في المجتمع أو لقلة مال أو ما إلى ذلك. أنتم يعني أزيلوا عنها هذه الأشياء طالما أنه شاب صالح، طالما أنه شاب صالح. وأذكر هنا ما يعني هذا ينسب إلى علي بن أبي طالب وإلى معاوية رضي الله تعالى عنهما، إن في رجل جاء إما لعلي أو معاوية ذكر هذا وذاك، قال له رجل يعني جاء إلى ابنتي شبان يطلبانها للزواج، فلمن أزوجها؟ يعني في اثنين من الشباب جاء لابنتي الاثنين ويتقدم إليها بالزواج، فماذا كان الجواب؟ قال له أو ذكر الواحد منهم لا إما علي أو معاوية زوجها على تقي. شوف الكلام، زوجها على تقي، ثم ذكر السبب بيذكر المبرر ليه زوجها على تقي. قال إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فاذكروا لها ذلك ولعلها تكون تستمع إلى جواب الآن، فأنتم تأكدوا من صلاح الرجل وأنه رجل إن شاء الله تعالى موفق مهتدا بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية ومن بيئة حسنة طيبة ترضون دينه وخلقه، فإن شاء الله ينشرح صدرها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق لما يحب ويرضى. سؤالك يا أخي الآخر، المسجد المجاور في إخوة التبليغ ويأمرنا بالخروج وأنا أحيانا كثيرة لا أوافقهم. طيب معنا اتصال ثم أعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الشيخ.
تفضل.
صراحة فضل الشيخ،
تفضل.
وأبي يتقاضى يعني معاشا يصرف علي ومن ما يعني معانا مع بعض في البيت وأنا وأولادي، فهل من حق من حق
قطع اتصال؟ طيب أقول يا أخي بارك الله فيك، نحن يجب أن نلزم هدي النبوة. هذا الخروج بهذه الطريقة ليس له أصل في السنة. الدعوة مطلوبة، يعني نبلغ الناس دين رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما هذا الترتيب لا أصل له. ثانيا هؤلاء، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضل الشيخ.
تفضل.
سمعنا شيخنا.
اسمعك تفضل.
اسكن مع الشيخ وابي يتقاضى مرتبا، يعني يتقاضى مع
طيب. أرجع لسؤال أخي اللي بيسأل فيه عن الخروج، أقول هذه كلها ترتيبات بشرية لا أصل لها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا يجب أن نهتم بالعلم الشرعي وبتوحيد رب العالمين في المرتبة الأولى. وهؤلاء في الأغلب الأعام فيما رأيت وشاهدت خاصة في غير بلاد العرب. طيب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسكن مع أبي في شيخنا وأبي يتقاضى معاشا يعني. فيصرف علي وأنا معه في البيت، يعني ملازم له في خدمتي أنا وزوجتي. وأولادي. فبمعاشه نصرف معا يعني أنا وزوجتي وأولادي. فهل هذا المال الذي يصرف علينا أبي في أي شيء منه في حرمة أو كذلك؟
في لكم إخوة آخرين؟
في إخوة آخرين بس ليس معنا في هذا البيت، لكننا في مكان بعيد يعني.
وأنت عندك عمل؟
أنا عندي عمل عندي عمل الحمد لله يعني.
طيب حاضر. طيب حاضر. تابع معي وسأجيبك إن شاء الله. أقول يا إخواني يجب علينا جميعا أن نهتم بالعلم الشرعي وعلى رأس العلوم الشرعية توحيد رب العالمين سبحانه، وهذا ما يعني لا تهتم به أي دعوة غير دعوة أهل السنة والجماعة. توحيد رب العالمين أصل الأصول في الدين، أصل الأصول في الدين. أما أن يخرج اللسان يسح في الأرض ويقع في ألوان من الشرك والضلال والانحراف والبدع وأذكار بدعية وأوراد ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والصلاة عند القباب والمشاهد، كل هذا بعيد كل البعد عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك يعني بعض أهل العلم كتبوا كتبا حتى في مثل هذه الأحوال، زي الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى عليه، ألف كتاب رائق وجميل القول البليغ في جماعة التبليغ وهكذا. ونحن على كل حال ندعو عموم المسلمين إلى التمسك بعقيدة التوحيد، بإفراد الله عز وجل بالعبودية، بأن نتعلم هذه العقيدة الصحيحة من أن العين الصافيين الكتاب والسنة، وما ورد عن أئمة وأعلام السلف في ذلك كالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وابن خزيمة والدارمي وغير هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. سائلة تقول حكم الصلاة المفروضة اللي يدعى فيها للإنسان باسمه ويذكر اسم المدعو في الصلاة، أقول هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. يعني لو ان يعني نزلت نازلة مثلا او فقد عزيز ويعني دعا الانسان وامن وراءه الناس، فان شاء الله تعالى ذكر الاسم في الدعاء او رفع الصوت، يعني واحد يصلي صلاة حتى جنازة وهو يعني يدعو للميت فظهر منه صوت الدعاء، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. وكنت الحقيقة فاتني أن أنا أسألها عن هل في هيئة معينة كيفية معينة، هل هي صلاة جنازة أو ما إلى ذلك. تقول أيضا في مشرفة في دار أيتام كانت تضرب الأيتام الذين لا يدفعون مصاريف، يعني هذه الدار فيها أيتام وغير أيتام، غير الأيتام يدفعون مصاريف للدار والأيتام رفعت عنهم هذه المصاريف، فكانت هذه المشرفة يعني تضرب هؤلاء الأيتام الذين لا يدفعون أموال. عرف جماعة من الناس فاتصلوا بهذه المؤسسة وأعلموهم بأن هذه المشرفة تتقاضى شيئا من المال ولم يذكروا مسألة الضرب، هو لعل ربما يعني بدا لهم إن هم لو ذكروها قد لا تهتم الجهة المسؤولة بذلك، فذكروا بأنها تتقاضى شيئا من المال. على عهدة من كلمتني سألتها هل هي فعلا تتقاضى شيئا من المال، طبعا مال غير مباح أنها تأخذه، ولا فقالت نعم تفعل ذلك ونحن يعني نشاهد هذا الأمر. فإن شاء الله تعالى إن كان الأمر كما ذكرتم لا حرج في هذا البلاغ، ولكني كنت أود حتى لا تأتي مشرفة أخرى أو معلمة أخرى فتنال من الأطفال اليتيمات كما نالت هذه. والله عز وجل في كتابه يحثنا ويحضنا على إكرام اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، يعني هذا الذي فقد عائلة ولم يعد لديه أب مثلا يبش في وجهه ويمشي به كما تمشي أنت بأولادك، هل تأتي لتضريبه لضعفه أو ما إلى ذلك؟ اتق الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، من اللي يمسح رأس اليتيم له أجر عند الله تبارك وتعالى، فما بالك بمن يضربه. هذا يتنافى تماما مع الخلق الإسلامي الأصيل الذي علمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. رجل يسأل بإني يقول بأن والده معه يتقاضى معاش يصرف منه، فالمعاش هو والده يجلس عنده، المعاش اللي بيأخذه الوالد بيصرف في البيت وهم يأكلون منه. سألته أنت عندك عمل؟ نعم. على كل حال أنت تضع أيضا جزء من مالك مع هذا مال الوالد، ولا حرج في ذلك إن طعنت منه ومعه، يعني هذه كلها من باب التسامح. ولكن يعني إن كان لك إخوة كما ذكرت ويعني ربنا سبحانه وتعالى يسر على الوالد وله معاش يكفيه، فأراد يعني أنه يهدي لابنة الله أو لولد من أولاده. هذه أمور تؤلف القلوب وتجمع بينكم أنتم أيها الأولاد، يعني ترقق القلوب وتجمع بينكم، ولا يعني تجعل هناك شيطان يمكن أن يدخل ويوسوس فيوجد ضغينة بين الإخوة بمثل هذه التصرفات. أنا أقول هذا لأني أحيانا أقف أو أسمع أن بعض الأبناء يعني يستغل الأب، يأخذ كل ما عنده، يأخذ كل معاشه، وعنده أولاد آخرين قد يكونوا بحاجة مثلا وهو لا يكون بحاجة. فيعني الإنسان يعني يكون عنده شيء من الرحمة والتوازن في مثل هذه المعاملة. طبعا كنت أجيب على مسألة الوتر وقلت بأن الوتر ليس يعني بواجب ولذلك لا يقضى. سائل يقول إذا كان للشخص عمارة يؤجرها سنويا فهل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟ لا، الزكاة تكون من دخل هذه العمارة بشرط أن يحول عليه الحول ويكون أكثر من الإيه؟ أكثر من النصاب. أما العمارة في ذاتها فليس عليها زكاة. هل يجوز طلاق الزوجة التي تصر على ترك الصلاة؟ طيب معنا أخونا أبو محمد، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك، تفضل.
تفضلك الله. الغسل واحد يكفي يوم الجمعة بنية غسل الجمعة وغسل الجنابة؟
حاضر،
جزاك الله خير يا مولانا.
أقول الصلاة الصلاة وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. الصلاة عمود الإسلام، الصلاة هي الفرض الذي تكاثرت عليه النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة كما ذكرت عمود الإسلام، وعلى الرجل أن يصبر على زوجه ويعلمها، وإلى هذا أشار القرآن الكريم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. فأنت في الحقيقة اكسبها، بارك الله فيك. أنت في البيت قائد وراع، وأنت تؤم هذا البيت، أنت إمامه، أنت صاحب الكلمة فيه بلطف ورقة. أمرها بالصلاة وتابع هذا الأمر عليها، حببها في الصلاة بأساليب مختلفة متعددة. إذا استجابت فالحمد لله، تكون أنت أجرت على ذلك لأنها اهتدت بسببك، والدال على الخير كفاعله، بارك الله فيك. يعني هي ما ستفعله من صلاة وعبادة وطاعة يكون لك فيه أجر، كما هي تؤجر عليه تؤجر أنت أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. ما صارت الحقيقة وتقول يجوز، لما ما الذي يمنع الجواز إذن؟ نعم يجوز لك أن تفعل ذلك طالما أنها يعني ما استجابت وصلت لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سأل يقول صليت إماما وعند الجلوس للتشهد الأول نهضت للركعة الثالثة ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح علي المؤتمون وذلك قبل أن أستوي قائما، ورجعت وجلست للتشهد، فهل علي في هذا سجود للسهو؟ أقول نعم عليك سجود للسهو، أنت أتيت بحركة بارك الله فيك زائدة، تقنت وإن لم تستوي ولكن حصل منك سهو، هذا السهو يجبر بسجدتين، تعرف بسجدتي السهو كما هو معلوم في مثل ذلك. وزيادة في الجواب أقول كلمة يسيرة جدا، يعني متى يسجد الإنسان إذا سهى في الصلاة؟ لأن السهو ده يأتي على كل إنسان في الأغلب العام، خاصة يعني ربما يعني عندما يكون الإنسان مشوش الذاكرة أو مشغول أو لا يوجد عنده تركيز فيسهو في صلاته ويقع منه مثل ذلك. في قاعدة أنا أردت من باب الفائدة أذكرها الآن، ذكرها الفقهاء لتقريب هذه المسألة، قالوا فيها إيه؟ من كان ما كان عن نقص، ما كان عن نقص فالسجود فيه قبل السلام. من كان عن نقص يعني كسجود الجلوس للتشهد. نعم عليكم السلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمع من التلفون.
اتفضلي اسمعك.
سؤالي انا عندي ثلاث اسئلة.
اتفضلي.
عندي اللي يبارك لك. اما يكون انا واحد مستلف مني 5000 جنيه. اخرج عليهم زكاة ولا لا؟
انت عندك اكثر من المال ده ولا ما عندكش الا 5000؟
هم دول.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني.
اتفضلي.
انا ولادي بنات. واتنين منهم طلعونا عمره. والباقي ما ادانيش حاجه. هل لو ساعدت الاثنين اللي طلعونا عمره دول والتانيين ما ساعدتهمش دوكم اتجوزوا دول لسه، لو ساعدت اللي ما اتجوزوش ده لو طلعونا عمره ولا اديتش دوكم حاجه عشان عليا اسم؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث.
اتفضلي.
بنتي يعني ايه معاها فلوس في البوستة واختها محتاجة بتتجهز، هل الفوائد دي لو ساعدتها بها فيها حاجة؟
طيب حاضر.
ما شاء الله يبارك لك.
طيب ارجع، انا كنت يعني اتكلم الان على مسألة سجود السهو. قلت قاعدة من باب الفائدة، ما كان عن نقص فسجدتي السهو فيه قبل السلام. مثال، مثلا ترك الجلوس للتشهد اللي هو بعد ركعتين، بيصلي المغرب بعد ركعتين نسي وقام، هذا نقص في الصلاة. متى يسجد؟ يسجد قبل ما يسلم، قبل ما يسلم يسجد للسهو، سجود السهو سجدتين. طيب ما قال الفقهاء مرة أخرى، ما كان عن زيادة فبعد السلام، ما كان عن زيادة فبعد السلام. يعني إيه؟ يعني مثلا إنسان صلى المغرب أو الظهر مثلا 4 ركعات فقام إلى خامسة سهوا منه، ده زيادة ولا نقص؟ هذا زيادة مثلا. فيعمل إيه في هذه الحالة؟ يعني يصلي سجدتي السهو بعد السلام. نعم.
السلام عليكم.
تفضل. تفضل.
شيخ عبد الله كيف الحال؟
اهلا وسهلا.
ربنا يحفظك ويحفظه.
الله يبارك فيك.
والله اختي بتسال سؤال يا شيخنا، معاه قرشين يعني مبلغ كده من المال عاوز احطه في البنك عشان تجهز تاخد الفايده منه تجهز اولادها.
يجوز؟ طيب حاضر.
ماشي يا شيخنا، ربنا يحفظك ويحفظه، نسالك الدعاء.
وياك. طيب استمر في الإجابة. طيب حاضر. طيب. أخونا أبو محمد من الهرم يقول يعني غسل واحد يكفي يوم الجمعة بنية غسل الجمعة الاغتسال للجمعة هو سنة ورفع الجنابة؟ نعم، هكذا نص الفقهاء، يعني يجمع الإنسان بغسل واحد بين رفع الحدث الأكبر وبين التطهر والغسل الذي ورد في السنة يفعله الإنسان. سيلة تقول يعني واحد استلف منها 5000 جنيه، هل تخرج عليهم زكاة؟ أنا سألتها قلت هل عندك غيرهم؟ قالت لي لا، 5000 لم يبلغوا النصاب، 5000 لم يبلغوا النصاب وبالتالي لا زكاة عليهم. ولكن من باب الفائدة، لو أن إنسان عنده مبلغ بلغ النصاب، يعني إنسان مثلا معاه 50000 جنيه أو 100000 جنيه وجاء واحد استلف منه 5000 أو 10000 جنيه، هل يخرج عليها زكاة ولا لا؟ نعم، يضم هذه 5000 إلى سائر المبلغ اللي عنده ويخرج عليه زكاة، هذا إن كان مضمونا في الذمة، يعني إن كان المال عند رجل أمين ومضمون أن يعيده إليه، ومضمون أن يعيده إليه. وبالتالي الفقهاء يقولون المال المضمون في الذمة إذا أخذه منك إنسان وهو مضمون في ذمته، يعني تضمن أن يرجع إليك، فأخرج عنه زكاة. أما المال اللي هو ضايع، أنت أخذه إنسان وغير مضمون أنك يرد إليك، هذا تخرج عنه زكاة، وإن أعطاك بعد 10 سنوات المبلغ أخرج عنه عن عام واحد. وأكتفي بهذا إن شاء الله، أعود إليكم بعد أذان المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، وسأنتظر أيضا ما يصل إلي من اتصالات وأجيب على بقية الأسئلة التي وردت إلي، وما عندنا أيضا من رسائل وردت إلى القناة، فتابعوا بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا بكم إخواني الكرام مرة أخرى بعد أذان المغرب وصلاته، وإن شاء الله تعالى أيضا سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات في الوقت المتاح إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع إلى الأسئلة التي وصلت إلي قبل المغرب، وكنت بدأت في الجواب على أختي التي قالت بأنها يعني استلفت 5000 جنيه وتخرج عليها زكاة ولا لا. قلت لها لا يوجد عندك إلا هذا؟ قالت نعم. فقلت 5000 جنيه لم تصل إلى النصاب فلا يخرج عليها زكاة. وكنت قد بينت مسألة مهمة لعموم الفائدة، ولو أن إنسانا عنده مال كثير وجبت فيه الزكاة، ثم جاء آخر فاقترض منه مبلغا، فهل المبلغ المقترض هذا اللي هو أخذه منه شخص على سبيل السلف يخرج عليه زكاة أم لا؟ قلت إن كان مضمونا في الذمة، يعني المبلغ ده عند رجل أمين وصادق، ولما يتوفر إليه أو عنده المال سيعطيه إياه، في الحالة دي يضم هذا المال إلى المال الآخر ويخرج عليه زكاة. لو أن هذا المال في حكم المفقود أو المعدوم، لأن اللي أخذه يعني رجل غير صادق غير سليم لا يسدد وما إلى ذلك، فلا يخرج عليه زكاة ولا يضمه إلى ماله. وإن أتاه هذا المال بعد سنوات عدة يخرج عنه لسنة واحدة والله أعلم. تسأل بتقول أولادي بنات، 2 طلعوني عمرة والثالثة لم تفعل، فلو أنا أعطيت الاثنين؟ قال له قول يا أختي بارك الله فيك، هذا كان الاثنتان اللي طلعوك عمرة أرادوا البر بك ولهم أجر عند الله بذلك، فأنت لا تعوضيهم بشيء زائد من المال، لأن الثالثة قد يكون يعني ليس عندها ما عندهم والله أعلم. فأنت على كل حال يعني أيضا إن كنت تعيش مع الاثنين دول في يعني تكاليف يعني يقومون بها لك وأعطيتهم أنت شيء من المال مقابل ذلك لا حرج، إنما لا تحرمي هذه الثالثة من المال وأيضا يعني تعطيها شيئا منه، لأن هذا يعرف في الفقه عندنا في الفقه بالعطية. العطية دي يعني شيء يعطى ابتداء لشخص آخر، اللي يعطي ابتداء لشخص آخر الأمر على السعة ومباح، ولكن لو جاء الإنسان ليعطي أولاده عطية عليه أن يسوي بين أولاده في العطية، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لما ذكر بأن يعني أبو أعطاه دون غيره، فقالت أمه لا أقبل حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبره بهذه الحادثة، فقال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جوه. وفي رواية قال له أتحب أن يكون لك في البر سواء، يعني تعزم يكون أولادك دول في البر سواء على درجة واحدة لك؟ قال سوي بينهم في العطية. سؤالها الأخير يتفق مع أخونا أختنا السائلة من الفيوم، بتقول أختي معها مبلغ من المال. نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
الو لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول انا حلفت وقلت والله العظيم لو فعلت الشيء ده انا هصوم 100 يوم. فعلته فعليه كفارة يمين ولا لازم اصوم 100 يوم؟
انت يعني قصدك بهذا ايه الكلام ده يعني؟
ايه؟
ماذا تقصدين بهذا؟ انك تحلفي بالله العظيم؟
انا قلت والله العظيم لو فعلت الشيء ده انا هصوم 100 يوم.
ما انا قصدي اسالك سؤال، انت لما قلت ذلك يعني اليمين ده كان قصدك تحثي نفسك على انك تصومي 100 يوم من باب الحظ على الفعل حتى تفعليه، ولا كان قصدك ده نذرتيه لله ان تفعليه؟
لا انا قلت يعني طلعت مني كده في ساعة غضب مش عارفة كده وكده يعني.
خلاص على كل حال كفري عن هذا اليمين بطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمين ما تاكلين.
طب لو سمحت سؤال ثاني يا شيخ.
اتفضلي.
ابويا قال والله العظيم نزل انه لو قال ولد هيذبح شيخ. الحمد لله قال ولد وذبح شيخ، بس احنا سالنا الشيوخ قالوا يعني قلنا لو هناكل ناكل منها عادي نذبحها وناكل منها، قالوا لنا عادي كذا شيخ. احنا ذبحناها واكلنا منها، فينفع يعني ما تتحسب لازم نعمل نذر؟
خلاص عافى الله تعالى عنكم. كان الاولى الا تاكلوا منها، لان النذر هذا يعني هو اوجبه هو على نفسه، ولكن على كل حال ما يستفيد منه، ولكن لا حرج ان شاء الله. تفضل تفضل تصل معنا. تصل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
من فضل حضرتك انا حتى في البنك مصر الاسلامي الفلوس.
حتى في بنك مصر
اسلامي. ففي ناس بتقول لي حرام، وانا عندي 76 سنه يا ابني وعندي بنت مريضه فلازم اسيب لها فلوس في البنك عشانها. وبعدين بالنسبه لتعليق القران الصور في البيت بعلق حاجات يعني على الحيطه بايات قرانيه.
نعم.
وبشغل مثلا محطه القران طول النهار، بيقولوا حرام، هل ده صح؟
طب بالنسبه لل
غلط.
بالنسبة أنا لا أعرف الحقيقة تعاملات بنك مصر الإسلامي، هل هو فعلا بيتعامل معاملات شرعية أم لا؟ يعني مسألة
والله أنا ناقشت هناك موظف وقال لي وطمني بنك الإسلام، بقول لك روح خش مشروع يا ابني، المشروعات الناس بتاخدها وتمشي، ما في يعني كم واحد دخل مشروع ياخد الفلوس ويروح هربان، مش هقدر وأنا سن كبير ما ينفعش.
ولكن يعني انت سالتي وان هذا المعاملات في هذا البنك معاملات شرعيه؟
قعدت اناقشه كتير جدا، قال لي لا ما تخافيش وتبع الازهر ومفيش يعني شيوخ وكده بتبع الازهر.
على كل حال
مش عارف راي حضرتك ايه.
والله انا في الحقيقه متوقف في هذه البنوك، ويعني ربما يكون افضلها بعض البنوك الاخرى اللي هي اسست على انها تتعامل معاملات اسلاميه صحيحه.
زي مين كده؟ زي ايه؟ بنك ايه؟
والله قد يكون في بنك فيصل واسمع بنك.
معاملتهم وحشه جدا. معاملتهم وحشه جدا يعني الواحد ما بيبقاش عارف يعملهم كده.
على كل حال
في المعامله.
وتعليق
الايات القرانيه على الحيطه
على كل
حال حرام؟
هل الايات القرانيه، القران جاء لنعمل به لا نتخذه بركه. بعض الناس يظنون ان هو القران يعلق من باب البركه وما الى هو، القران كله بركه، ولكن نحن نتلوه ونعمل به، مش نعلق فقط ولا نتلو ولا نعمل. قد يعني الإنسان يعني يظن أنه إن فعل ذلك قد عظم القرآن الكريم. لا، القرآن الكريم يتلى ويقرأ ويتعبد به لله تبارك وتعالى، ونعمل به ونسترقي به وما إلى ذلك. تفضل تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عايزة أسألك، أنا مطلقة.
تسألي عن إيه؟
أنا مطلقة ومعايا بنت واحدة. وباخد لها نفقة يعني من بنك مصر 200 جنيه.
نعم.
في المحل بتاعي بيقول لي اقدم لها بتاع حضانة ومسكن، يعني مسكن وحضانة عشان يزيد، لان 200 جنيه بس بالتقباض. فده حرام ولا حلال؟ يعني انا قاعد عند والدتي وخايفة اكون ان انا بعمل اجر مسكن وحضانة يكون حرام عليا يعني.
يعني انت عايزه تقدمي لها اللي تتعلم ولا يعني يكون شكلا
في المدرسه؟ لسه السنه اولى في المدرسه وال200 جنيه ما بيعملوش حاجه، وانا بيقول يعني اعملها زياده مسكن وحضانه، وانا حضانه قاعده عند مامتي يعني مسكن يعني، فاني خايفه ان اكون بعمل المسكن ده حرام يعني، وانا قاعده عند والدتي.
طب المبلغ اللي هيجيلك منين مقابل الحضانه؟ من ابوها؟
من ابوها يعني.
من ابيها؟ مفيش مشكله، مفيش مشكله
يعني اعمل اجر مسكن عادي.
ومفيش مشكله، مفيش مشكله، وهم سيبحثون يعني امكانياته ودخله قد ايه ويعطوك على قدر ما ياخذ ان شاء الله لمواجهه يعني اعباء تربيه البنت.
طيب معلش اسالك سؤال
ثاني. اتفضلي.
اذكر الصباح والمساء وانا بقولها مثلا وحد يكلمني ولا حاجه اتكلمه عادي ولا
ما يجراش حاجه؟ ما يجراش حاجه لو يعني قطعتي بكلمة أو بتوجيه أو برد سلام، لا شيء في ذلك.
ماشي، شكرا يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. طيب عندنا سؤال هنا، حكم شراء السيارات بالتقسيط مع أن معظم المعارض تتعامل مع البنوك؟ معاملة بالتقسيط يعني مختلف فيها بين اهل العلم، ولكن الراجح ان شاء الله تعالى انها جائزة، انها جائزة، وهذا افتى يعني كثير من اهل العلم المعاصرين لحاجة الناس اليها، وقالوا بان يراعى فيها مصلحة المحتاج لسلعة ما، وايضا ظروف التاجر الذي يحتاج الى سيولة من المال، فالتاجر يبيع بنقدا عشان يأخذ مال فيعني يستمر في تجارته، ولكن لما يتأخر عنه المال ويزيد قدرا مقابل هذه المدة الزمنية وهو يبيع ويشتري ليس قرضا وإنما بيعا وشراء، فالعلماء قالوا هذا جائز، وإن المشتري أيضا مستفيد لأن ما عنده مال أو من يسير وأخذ سلعة بسعر أعلى ليستفيد منها مقابل أنه يدفع جزء من المال للفروق في هذه المسألة. حقيقة العلماء يعني رجحوا فيها، وهذا اللي أراه من الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى، وقاسوا أهل العلم على بيع السلم، على بيع السلم، فإن شاء الله تعالى أرجو أن يكون بهذا بس. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم
يا شيخنا، ربنا يرضى عنك. السؤال بتاع الأخت اللي من الفيوم مع مبلغ من المال عاوزة تحطه في البنك كده وتاخد الفايدة منه جاهز أو لا؟ بالله عليك
وفرح. بارك الله فيك. ما احنا قلنا بأن إذا تعاملت مع بنك معاملات شرعية صحيحة، ما أنا أدخلت هذا في السؤال الذي قبله، فلا شيء عليها إن شاء الله.
ما فيش بنوك بتتعامل معاملات
شرعية؟ أنتم ابحثوا، والله يبارك فيك، يعني الحمد لله إن شاء الله يكون خير موجود، يعني ابحثوا واسألوا وربي يسر لكم الأمر إن شاء الله. سائل يقول شخص وكل شخصا آخر بالرمي عنه في الحج، ولكي يطمئن قلبه وكل شخص آخر، بمعنى أنه وكل شخصين من هذه الحقيقة، يعني العبادة لا يوسوس الإنسان فيها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بالنسبة عايزة أعرف سؤال بس، أخويا كان محتاج فلوس تباع الأرض.
نعم.
تباع الأرض، فإحنا ورثة. كان محتاج الفلوس يعني بدرجة شديدة يعني. فاضطرنا إن إحنا نبيع الأرض، فأنا ما كنتش عايزة أبيع الأرض، فقالوا لي أخويا روح خد فلوسك أنت وخلاص كده، جه باع الأرض وما عطانيش فلوس. الوقت هي قعدت 4 سنين.
نعم.
كل ما اقول له كل سنه اقول له اديني طيب منها 2000 جنيه، اديني كل مدى اديني كده جزء، اجيب حتى خاتم في ايدي، اجيب اي حاجه، اعمل مشروع، فما بقاش يديني فلوس ولا يدي حتى اختي لمده 4 سنين. فكده يعني انا عايزه اعرف يعني المفروض يعني هو كان حاسبنا بسعر اليوم، حتى لحد الان ما خدناش الفلوس. فعايزه اعرف دين الحلال او
انا على كل حال يعني. انت يا اختي بارك الله فيك قصرتم في حقكم، انتم وافقتم على البيع، هو كان يريد ان يبيع وانتم ورثة، وحسب ما قلت انت هو كان بحاجة شديدة فاحنا وافقنا على البيع، المفروض انكم تاخذوا حقكم منه، يعني الان بامكانكم يعني تبحثوا واحد في القرية عندكم يعني يعطيكم حقكم، او تلجأوا الى القضاء لتأخذوا حقكم ولا تتركوه. بارك الله فيك. يقول من وكل يعني شخصا ليرمي عنه خلاص يكفي هذا التوكيل. بس أيضا من باب الفائدة أقول يعني لا نتساهل في هذه العبادة عموما، لا نتساهل في العبادات لأن العبادات توقيفية. بالنسبة للحج أرى الناس بيتساهلوا كثيرا، لو أن إنسان أو امرأة مريضة أو رجل مريض لا يقدر على الذهاب للرمي لشدة الزحام أو لبعد المكان أو ما إلى ذلك فلا بأس في أن يوكل. أما بعض الناس بيتخذ هذه يعني ذريعة أن التوكيل جائز فيوكل، هذه عبادة أنت مكلف بأن تقوم بها لله تبارك وتعالى فتقوم بها إلا إذا عجزت عن القيام بها. لأني يعني شاهدت أن البعض يوكل لكي يعني يسافر مبكرا ويترك مثلا منى وينزل، الحقيقة هذا يؤثر على نفسه كثيرا، وأنت في الحقيقة في عبادة عظيمة، ويعني فريضة الحج قد يعني لا يتمكن الإنسان من أن يعيدها بين الحين والإيه بين الحين والآخر. هل يوجد صيغة محددة للزواج؟ لا توجد صيغة محددة بعينها، وإنما الزواج إيجاب وقبول بأي صيغة يفهم منها ذلك. يأتي شاب يعني يطلب من الرجل ابنته فيقول مثلا زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة الله والصلاة، والآخر يقول قبلت مثلا، هذه صيغة. أي صيغة يمكن أن يفهم منها الإيجاب والقبول؟ هي صيغة الزواج إيجاب وقبول، يعني يطلب الرجل المرأة فيستجيب والد المرأة للرجل ويقبل هذا الولد زوجا لابنته. معنا اتصال، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
هو فينا من السماء الشيخ؟
تفضلي أنا أسمعك، اسألي.
طبعا بالنسبة لبنك مصر الإسلامي ربيح قلبي الله يخليك.
نعم.
أيوة بنك مصر الإسلامي.
نعم.
حتى فيه الفلوس.
على كل حال يا أختي ربنا يبارك فيك، أنت ذكرتي أن عمرك 75 سنة وأنك سألتي بعض الناس.
طب أعمل إيه طيب؟ أصلا ما فيش. الله يخليك.
أخبروك بأن معاملاته شرعية صحيحة. إن أخبروك.
أيوة
وطي التلفزيون شوية لو سمحت.
أيوة ألقيش والله موظف هناك وقال لي معاملة.
أنت وطي التلفزيون شوية يعني بس حتى اسمع منك وتسمعي مني.
اه وطيت خالص.
طيب اقول ان سالتي وتحريتي في السؤال.
وطيت يا فندم.
طيب اقول اسمعيني، لو انك سالتي
اسمع من حضرتك،
لو سالتي وتحريتي في السؤال وعلمت انهم يتعاملون وفق ضوابط شرعيه فان شاء الله تعالى ارجو ان لا يكون بهذا باس، وانت يعني ربما يكون عندك يعني شيء من الكبر والسن وتحتاج الى شيء من المال، فارجو ان تكوني معذوره ان شاء الله تبارك وتعالى.
ربنا يخليك.
ربنا
يخليك. بالليل بعد ما خلص قراني بعد ايام بصلي شويه تورق عيان بقول والله احد، بقولوا نعم ينفع شاذ ده صح؟
بعد ما تعملي ايه؟
الساعه واحده كده بصلي الحمد لله بفضل الله بقول والله احد. هل
دوت
في حاجة يعني؟
لا أبدا، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
أصل في ناس بتقولي لا.
لا لا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولكن اللي قال لك يعني لعله أراد
ربنا يخليك
إن كنت تحفظين شيئا آخر تقرأي وتختمي بقل هو الله أحد.
متشكرة جدا جدا.
معنا سؤال آخر، السلام عليكم. تفضل يا أخي محمود. طيب سؤال، امرأة تزوجت من شخص على انها الزوجة الاولى واكتشفت انها الزوجة الثانية فهل يحق لها الطلاق؟ حقيقة يعني مسألة ان الرجل يتزوج بالمرأة، المرأة لا تتحكم في الرجل وهذا امر مشروع، يعني له كما قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولا تغضب المرأة من ذلك، وربما تأتي بعض الأوقات ويقال بأن نحن الآن في مثل هذه الأوقات يعني يقل فيها الرجال ويكثر فيها النساء، وهذا أمر مشروع أباحه الإسلام بشرط أن يعدل الرجل بين زوجاته، له حق يتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربع ولكن عليه أن يعدل بين زوجاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يبارك لك فضيلة الشيخ. أنا كلمت حضرتك من شوية أمة الله بالنسبة للصلاة اللي دعا فيها الشخص بعينه دي كانت صلاة مغرب يعني فريضة. بس فحبيت عشان حضرتك توضح لي بس.
طيب حاضر.
شكرا.
طيب اسمعين الله يبارك فيك. يا إخواني الصلوات يعني طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بقول لفضيلتك يا شيخنا الله يكرمك دلوقتي في مثلا في بيت ورثه كانت الاب توفى والزوجه والابناء.
الاب توفي وبعدين
ترك الزوجه والابناء.
ترك الزوجه والابناء. نعم.
ترك الزوجه والابناء. فدلوقتي الام اللي هي اللي تبقت كانت وصية ان مثلا ان نصيبها هي يبقى لاحد افراد لواحد من اولادها يعني. فبعد المهم الزوجة توفت بعد يعني مثلا لو بيت بقى في حياتها او ما ذكرتش في حياتها ولا بعد ما تتوفى. فهي الزوجة توفت.
نعم.
الام توفت. فدلوقتي هي اصلا لم يقسم المراث وهي في حياتها.
نعم.
يعني المقرن قرطن فالتوفة هم مش عارفين يعملوا ايه دلوقتي. هل هم مثلا يطلعوا نصيبها للابن ده ولا مثلا يعملوا ايه مثلا
طيب حاضر سوي يبقى الله يبارك فيك الله يكرمك. اقول للاخت امة الله بتسأل عن الدعاء وكان في صلاة المغرب للميت في حاجة يعرف ليها القنوت في الصلاة. هذا يعني إن كان هناك سبب فليفعل. فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس شهرا يقنت في كل الصلوات على الراجح على رعلة وذكوان يعني قبيلتين أخذوا بعض الصحابة وقتلوهم ويعني أخذوا أموالهم أو ما معهم من أشياء. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يصلي عليهم. ده أصل في مسألة القنوت عند نزول نازلة. ولكن لا أعلم دليلا على أن لو مات رجل يقنت له في الصلاة. ولكن لو جاءت مرة ودعا إنسان للميت أرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله تعالى. الدعاء إن شاء الله نافع ومطلوب ولكن لا يتخذ ذلك عادة لعدم ورود ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أخونا اللي بيسأل في بيت ورثة الأب توفي وترك زوجة وأبناء. الأم اللي هي زوجة الأب موجودة أم الأولاد فكانت أوصت بأن يكون نصيبها لأحد أولادها ثم توفيت يعني لم تعطيه في حياتها ولكن أوصت ذلك فماذا يفعلون؟ أقول بارك الله فيكم هذه وصية لا تجوز لأنه لا وصية لوارث فوصيتها هذه لا تقع ولا تقبل. ولكن أنتم إن كان هذا ربما هي لاحظت أن هذا الولد يعني بين سائر إخوانه مثلا بحاجة أو ضعيف الحال أو ما إلى ذلك وأنتم قد وسع الله تبارك وتعالى عليكم فخذوا حقكم من التركة ومن أمكم ثم من باب البر بأمكم أنكم تعطوا لأخيكم المحتاج شيئا الذي أوصت الأم إليه. هذا على الإباحة وليس على الوجوب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ايوه فضيله الشيخ.
نعم.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله في عمرك.
الله يبارك فيك.
ليا سؤال حضرتك.
تفضلي.
بقول لحضرتك انا ابني كان ما بيخلفش وبعدين كنت نازله ان اعمل له عقيقه لو جاب ولد فربنا رزقه ببنت فيعني الحمد لله رب العالمين. فانا ما فيش مقدوري ان انا اعمل يعني العقيقة دلوقتي وخايف اموت قبل ما اعملها والاعمال بيدي لا طبعا. وبعدين انا عندي شاب خاطب هيتجوز فمش عارفة يعني ما فيش مقدوري ان انا اعملها العقيقة يعني فانا ضميري مأنبني.
انت يا اختي انت هذا كان نذر منك نذرتي؟
انا كنت قبل ما يخلف قلت لو ربنا رزق لنا هو قعد 5 سنين ما يخلفش. فقلت لو ربنا رزقه بعيل انا هعمل له عقيقه فانا مش مقدور لان احنا يعني بصراحه ما فيش والله ما فيش.
على كل يا اختي بارك الله فيك انت يلزمك عند القدره الوفاء بهذا النذر.
يعني الافضل ان انا اشاور ابني مثلا او اعمل النذر حضرتك؟
اه ممكن لا انك توفي بهذا النذر ولو اخذت شيئا من اولادك توفي بهذا النذر. وانت سألت في كلامك قلت ان انا عندي ولد تاني متزوج هو بحاجة لا يعني تخفف نفقة هذا الذي يريد ان يتزوج وعليك ان انت تؤدي هذا النذر لان النذر واجب الاداء هذا حق لله عز وجل واجب الاداء فتقومي بهذا النذر. النذر ده وان كان نذرا مكروها الا انه باجماع الفقهاء يجب الوفاء به يجب شو تعملي يجب الوفاء به. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عايزه نسال حضره الشيخ.
اتفضلي انا معاك على الهواء اتفضلي.
الزواج قسمه نصيب ولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر كده؟
سبحانه الزواج بتقدير رب العباد ولكن اللي بيقول قسمه ونصيب يقصد انه بتقدير الله عز وجل لقول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فهذا معنى قسم ونصيب يعني انه بتقدير الله تبارك وتعالى. وان كان قائلها لا يفهم ذلك احنا نعلمه ايه نعلمه الان بارك الله فيكم. طيب سائل نعم سائل يعني يسأل يقول بانه يشعر احيانا بنزول بعض القطرات بعد البول بعد الوضوء منه يعني يدخل الحمام ثم يتوضأ ثم يشعر بعد ذلك ان بعض القطرات نزلت منه. يقول عندما احيانا استبين واحيانا اجد ماء واحيانا لا اجد ماذا افعل بارك الله فيك. طيب شوف هذا اتصال ثم اعود. تفضلي ام اسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عايزه عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاولاني يعني انا ايه معايا اربع بنات والاربع بنات دول اتنين اتجوزوا واتنين لسه.
نعم.
فالاتنين اللي ما اتجوزوا اللي هم ما اتجوزوش معايا قاعدين معايا في الشقة دول ساعدونا وطلعونا عمرة.
اللي هم قاعدين معاك يطلعوك عمرة؟
طلعونا عمرة. هم لما انا يجي اتجوزوا هم ده بقى مزنوقين لو ساعدتهم ولا اداتش اللي اتجوزوا فيها اسم.
لا ما فيش اسم يا ام اسماء. ساعديهم لان زواجهم يعني مساعدته في الزواج والتكاليف هذا امر لا شيء فيه انت لا تعطيهم وانما تقومين بما يحتاجون اليه.
السؤال الثاني.
تفضلي.
والدتي ست كبيرة وجانا اخواتها والد توفى جم يقسموا الارض. فهي والد كان كاتب لها سبع قراريط فقالوا لها هنقسم كله عشان نعمل لك ايه القبض بتاعك عشان مش هينفع من غير قبض عشان قالوا لها حيازه لازم تقبض ما يكونش لها حيازه. فقالت لهم ماشي ووافقت وقسموا الارض علينا كلنا وهي ما خدتش حاجه وعملوا لها تقبض وتقبض تقبض 24 قرار. فشويه تقول مسامحاهم وشويه تقول لا مش مسامحاكم. يعني الحل ايه ولا علينا اسم ولا نعمل ايه؟
لا الحل ان جميع الورثه في اعناقهم دين لحق هذه الاخت عليهم ان يعطوها حقها يجب عليهم ذلك وهي عليها ان تذهب الى يعني بعض وجهاء القرية ليردوا إليها حقها أو تلجأ في ذلك القضاء.
يعني هي ست كبيرة ومرضش من فيش العبد ليها لما وزعها التركة وبقاش لها حيازة.
لا ولكن الشرع يقول هي ملاش حيازة ولكن ده حقها تأخذ حقها من والدها بارك الله فيك.
هي في الأول وافقت وبعد ما وافقت وخلاص وتوزعت الارض وكل حبة تقول مسامحاك وحبة تقول مش مسامحاك.
لا 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 انتم بتقول مش مسامحاك واعطوها حقها لا تظلموها ولعلها اذا قالت مش مسامحاكم يعني من باب الحياء ولكن هذا حق لها اعطوها حقها وان ارادت ان ترجع اليكم به فهذا لها انتم ملكوها مكنوها من الارض او من المال الذي لها ثم بعد ذلك لها حرية التصرف فيه.
سألت عندي سؤال ثالث يا
فضالي
يا فضلت الشيخ
فضالي.
عندي سؤال تاني.
اتفضلي.
فبنتي واحدة منهم معاها فلوس في البوسطة
وواحدة بمزنقة بتتجوز، الفايدة بتاعت اللي معاها فلوس والبسطة دي تنفع تديها لأختها المزنقة اللي عايزة تتجوز دي ولا ما ينفعش؟
تخلصوا من المال الحرام، ربنا يبارك فيكم وربنا يرزقكم الحلال، ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم الحلال الطيب النافع، أما المال الحرام لا بركة فيه ولا خير. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
حضرتك كان في حادثة فيها اب وابن في نفس الحادثة. بس الواحد اتأخر عن في الوفاة حوالي مثلا نص ساعة لما توفى، يعني ممكن يتوفوا في نفس الوقت بس واحد استنى تلت ساعة على ما مات. فهل في تقسيم ده يورث من ابوه واولاده تورث منه؟
نعم نعم، على كل حال
فترة طويلة بعدها كأنه عاد سنين يعني.
لا يعني من الذي مات اولا؟
الاب.
الاب مات والابن حي.
الابن قعد حوالي ربع ساعة.
وماله هو عند
على ما شالوه كده.
عند ربع ساعة. على كل حال عند وفاة ابيه كان حيا، فله كاخوانه في التركة.
له كاخوانه.
نعم.
شكرا.
عفو. عليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معي الشيخ. معي الشيخ.
نعم.
لو سمحت انا بقيم الليل من بين المصحف يا شيخ، يجوز ولا لا يجوز؟
تقيم الليل ايه؟
وبعدين انا بقيم الليل بقرأ من المصحف.
نعم.
فهل يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
وبعدين يعني تنفع لي ختمة انا بختمه لما بقرأ في ال
طيب سؤاله أصبح واضح يعني فهمته، تقول بأنها تصلي بالليل ولكنها تقرأ من المصحف في النافلة، لا شيء في ذلك. كان ذكوان، صح هذا عن ذكوان، كان يصلي من المصحف بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وده اعتبره العلماء عمدة في هذا الباب. فالإنسان إذا لم يحفظ القرآن وأراد أن يقيم الليل صلى من المصحف ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب عندنا سؤال الأخ إبراهيم الإسماعيلية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أقول السؤال؟
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. اتفضل اسأل الله يبارك فيه.
بعد إذنك، احنا ثلاثة شركة مع بعض فاتحين ورشة بنعمل فيها بناطيل جنس. بس اغلب البناطيل بتبقى حريمي، يعني في ناس بتجيب قماش ومطلوب اننا نحن نعمل بنطلون حريمي. فبيكون ضيق قوي يعني وبيقطع وكده ويبقى شكله يعني ما ينفعش ان هو يتلبس. فهل ده احنا بنشيل وزر عليه؟
هو بارك الله فيك، انتم بتعملوا مقاسات مختلفة متعددة؟
احنا بنعمل مقاس مثلا من اول مقاس لغاية حوالي 7 مقاسات.
خلاص، على المرأة ان تشتري ما يتناسب مع جسمها. بارك الله فيك، انتم بتعملوا امر مباح، تجارة بتنتجوا شيء للسوق، فعلى المرأة انها تلبس ما يتوافق مع الشارع.
يعني احنا ما عليناش وزر.
أرجو إن شاء الله تعالى، أنتم عملكم صحيح في، ولكن الذي يلبس هو الذي يخالف. مرة تخرج في الشارع بهذه الثياب الضيقة هذا لا يجوز. إن كنتم تبيعون شخصيا لامرأة ورأيتم أن هذا غير مناسب انصحوها لله تعالى وأمروها بالمعروف وانهوها عن المنكر. سأل يقول: ما هو القول الفصل في صيام يوم عاشوراء؟ لأننا سمعنا جدلا في حكم صيامه. صيام يوم عاشوراء سنة، هذا ما استقر عليه الإسلام، هذا ما استقر عليه دين النبي عليه الصلاة والسلام. هو ذكر العلم أنه كان فريضة في الأول، فلما فرض رمضان أصبح مستحب وأنه سنة، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر عام كان في حياته. ولما ذكر له أن اليهود يصومون قال: لن عشت لقابل لا صومن التاسع والعاشر. فالسنة صيام يوم عاشوراء، وأن يصوم الإنسان معه التاسع، إذا لم يصوم التاسع يصوم العاشر، من باب مخالفة اليهود في ذلك. هل يقع طلاقي وأنا غضبان علما بأني لم أنوي الطلاق؟ صريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق. يعني لو قال الرجل لزوجه أنت طالق، سواء كان مازح ولا جاد ولا هازل، أو يقول نويت أو لم أنوي، هذا اللفظ الصريح عندما يخرج من الرجل تطلق به الزوجة. ولكن ويسأل لو خرج وأنا غضبان، لو خرج وأنا غضبان. الحقيقة في أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، وهذا موجود هذا الحديث وموجود في كتب الفقه، واستدلوا به على أن طلاق الغضبان لا يقع. ولكن ما هو الغضب الذي لا يقع طلاق صاحبه؟ مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. يعني إيه؟ يعني إغلاق أن مناء أن الغضب وصل به إلى أن انسدت عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول. يعني هو كأنه يعني مسلوب الفهم والوعي في هذا في هذه اللحظة التي قال مثلا فيها لزوجه أنت طالق، لا يدري ما يقول، ولو جيت تسأله لا يعرف ما قال. هذا هو الطلاق الذي لا يقع. إنما لو كان غضبان ويدري ما يقول، ما في رجل جالس مستريح ومبسوط ويقول لزوجه أنت طالق، هو لا يقول لا أنت طالق إلا بناء على غضب، لأن الناس يعني تترخص في هذه المسألة. الطلاق الذي أو طلاق الغضبان الذي لا يقع طلاق الإنسان الذي لا يعرف ما يقول، وصل به الغضب مبلغ إلى أنه أصبح لا يدري، كالمجنون يقول كلمات لا يدري عنها، هو الذي لا يقع طلاقه. أما إن كان يعرف فيقع الطلاق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
الشيخ عبد الله.
نعم
استاذنا الكريم، من فضلك لي زوجة ابن طلبت الطلاق من ابني بمجرد انه حصلت له حادثة في الطريق، وهي متجوزة النهاردة بقالها 3 سنين ومعها طفلة 3 سنوات. الحادث كان في نص شهر رمضان اللي فات. فقعدت نروح المستشفيات سوا ونيجوا سوا وعملنا اللي ربنا قدرنا عليه. لغاية دلوقتي هو الولد ابني ربنا شفاه يعني الى حد ما افضل من مكان. الا انها جت في الوقت ده هو وحدت الطلاق بحجة ان هي عاوزة تتجوز ومش قادرة انها تقعد من غير جواز. طب يا بنتي احنا كملي معاه وربنا يجزيك خير والكلام ده كله، ما رضيتش. فاتفاجئنا ان اهلها جملة اهلي انا والد الزوج ده هو، وقالوا زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. فنعمل ايه دلوقتي وهي خدت بنتها ومشيت من غير اي مشاكل، وطالبة بقى العفش وطالبة مش عارف ايه الحاجات اللي هي في الشقة كلها.
نعم.
في الوقت اللي ابني عاجز، يعني نصه الايسر الشمال عاجز ايد ورجل ونايم طريح الفراش، وانا دلوقتي اللي هو انا والده يعني انا مش قادر اصرف عليه، بل بتساعدنا الجمعيات الخيرية على علاجه. اعمل ايه فضلت الشيخ دلوقتي وهي طبعا موقفة موقفين اجراءات الطلاق ده هي لعدة اسباب، اولها ان هو ما زال بيعاني من غيبوبة، ثانيا ان هي عاوزة مبلغ من المال زائد العفش والحاجات اللي هي في الشقة ده هي، والحاجات دي انا لا نقدر نطلعها ولا قادر نجيب مبلغ من المال ندهولهم، فضلا ان ابني ما يقدرش يرمي عليها يمين الطلاق لانه ما زال بيعاني من غيبوبة وشبه مشلول. فالحل ايه فضلت الشيخ؟
الله يبارك فيكم. يعني هذه مسألة لها اطراف، ونرى ان انتم تجلسوا وتشوفوا برضو تجلسوا بينكم احد ايضا من اهل الخير والفضل، ونسأل الله عز وجل له الشفاء أولا، وتفهم المرأة بحالة الزوج، وإن شاء الله تعالى يعني يكون عندها لون من ألوان الصبر. طبعا احنا لا نلزمها بشيء يعني بالنسبة لوضعها وتريد تتزوج ولا تصبر أو ما إلى ذلك. فأنتم يعني لو جلستم ووضعتم فيما بينكم، طيب رجل يكون أولى وأحب وإن شاء الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حضرتك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
مع حضرتك احمد من طنطا.
اهلا وسهلا يا اخ احمد.
والله يا دكتور بس كنت في سؤال كده بالنسبه للعمل في شركات التامين. في حال ان ما فيش اي شغل خالص.
نعم.
الحل ايه؟
بارك الله فيك، تبحث لك على عمل وتجد ان شاء الله تعالى، ما فيش مشكله.
انت والله احنا بحثنا، يعني احنا قعدنا سنه او سنه ونص تقريبا.
انت على كل حال انت اصدق النيه مع الله تعالى، خليك في عملك واصدق النيه مع الله تعالى، وابحث ان شاء الله تعالى عن عمل وستجد ان شاء الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. نعم، في سؤال الان؟ طيب، كنت اتكلم عن طلاق الغضبان. بارك الله فيكم، الناس بتتهاون في هذه المسائل، ان الغضبان اللي هو فقط الذي لا يقع طلاقه هو الذي لا يدري ما يقول، تيجي تسأله انت ماذا قلت، لا يعرف ما قال، هذا الذي لا يقع طلاقه. انما واحد غضبان، ما في انسان يعني يطلق زوجه الا منهم خلاف ومنهم غضب وغير ذلك. متى تذبح العقيقة؟ تذبح العقيقة يوم سابع المولود، يوم سابع يعني يأتي اليوم السابع من الولادة، هذا هو وقت ذبح العقيقة. وطيب لو أنا غير قادر مثلا في ذاك الوقت وأردت أن أذبح، بعض الفقهاء يقولون بأن يأتي مضاعفة 14-21 وهكذا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل بس حقيقة، أنا كان ليا فلوس بنك التنمية الإسلامي، ووالدتي قالت لي إن هي حولته لنظام إن هو يبقى فيه أرباح وكده، فكنت عايزة أعرف إذا كان أنا يعني أنا معترضة على موضوع إن هو يعني البنوك بسمع حتى الإسلامية إن هي برضو مش موثوق فيها، فهل أنا كده لو أخدت الفلوس بعد كده أطلع كل الأرباح بتاعتها اللي هي زايدة عن رأس المال، ولا أخدها بما إن هي ده بنك إسلامي؟
يعني طبعا هذه البنوك للتعامل بالربا والقرض وما إلى ذلك تخلصوا من هذه الأموال في أمور مشروعة أخرى، في طرق، في خدمة أشياء في البلد أو ما إلى ذلك، هذا أولى حتى يعني الإنسان يسلم فلا يأكل إلا حلالا طيبا. عندي سؤال أرى أن أنا أجيب عليه لأني بيكثر كثيرا جدا، ما الحكم من مات وعليه صيام نذر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث هذا يعني حديث صحيح، ما الحكم من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ بعض أهل العلم يقول بأن هذا في النذر، يعني لأن هذا هو أوجبه على نفسه، فيجب على أهله أن يقضوا عنه هذا الصوم، يعني من ورثته ومن أهله من أقاربه يقضي عنه الصوم، لأن يعني في يكون من الخير للميت الذي فعل ذلك. متى ينوب التيمم عن الماء؟ عند فقد الماء أو تعذر استعماله. إذا فقد الماء فهنا يتيمم، تعذر استعمال الماء كأن يكون الإنسان مريضا مثلا أو به جرح، ولو توضأ لا زاد الجرح وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يتيمم. فالتيمم الحمد لله يصلي به الإنسان إن احتاج إليه، وذلك عند فقد الماء أو عند قيام عذر يمنع من استعمال الماء. معنا اتصال. السلام عليكم.
سلام
عليكم
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عاوز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
اتفضلي معاك. اتفضلي. لو سمحت خفض التلفزيون شوية، وطي التلفزيون شوية لو سمحت.
حضرتك تسمع الشيخ، أنا معايا خنجة على طول وتعبان على طول.
أنا مش فاهم سؤال يا أخوان. طيب أيضا عندي سؤال، شاب متزوج منذ عام من فتاة خطبها بطريقة تقليدية، طبعا ما في التقليدية يعني ربما لم يسأل ولم يتابع وتفاجأ بعد الزواج. طيب مع الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أذكر حضرتك بس كان في واحد بيقول لو فيه صلاة جنازة أو صلاة عيد حتى لو المية موجودة في المسجد ممكن تتيمموا عشان صلاة الجنازة ما تنفعش عند جماعة، فماذا صحة هذا الكلام؟
لا لا لا، إذا وجد الماء يجب أن يتوضأ الإنسان بالماء،
ما فيش عذر لصلاة
الجنازة. نعم، لا لا لا، الطهارة واجبة، وهذه يعني صلاة الجنازة الحمد لله يعني فرض كفاية، فطالما من هو موجود يصلي يكفيه، إنما يتيمم مع وجود الماء هذا قولا واحدا لا يجوز. بارك الله فيك.
طيب هذا الشاب على كل حال اللي تزوج وقال بطريقة تقليدية وجد ان زوجته يعني لا تلتزم بالاداب الاسلامية وبالفرائض فلا تصلي ولا ترتدي الحجاب الشرعي ونصحها مرارا وما الى ذلك، فاقول له اولا انت اخطأت على كل حال، يجب علينا نحن يعني او على الانسان الشاب ان يتخير المرأة الصالحة، ان يتخير المرأة الصالحة. قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، فالإنسان يتخير المرأة الصالحة ولا يغتر ببعض المظاهر أو ما إلى ذلك. وبعد أن أنت تزوجتها الآن الله يبارك فيك كما ذكرت في سؤال سابق، اصبر عليها ومرها بالصلاة وتابع وغير وسائل الأمر معها، سق إليها من ينصحها ويتكلم معها، إن كانت لها صديقة يمكن أن تستمع إليها افعل ذلك، بارك الله فيك، واسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية والتوفيق. وبهذه الكلمات أختم معكم إخواني الكرام هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى